الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث كرر السؤال. صح،
بناء على حيثية عمل فقط على مسألة السببية بين نظريتين. النظرية الأولى نفس التساقط، النظرية نفس التزامن. أما إذا قلنا بالمسألة العقد القلب الموافقة الالتزامية، على كلا المسلكين يقول بأنه يجب أن تحصل يعني تكون نظرية التزامن على المسلكين السببية. وش الفرق بين الحيثية العملية والحيثية الاعتقادية؟ قد يقال نفس الفكرة التي ذكرها يعني في الحيثية العملية لكن الحيثية العلمية يعني
الموافقة الاعتقادية. نعم، في قوله نعم قد يكون من باب قد يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا. نعم، في الواقع عند كلمة مطلقا هناك وقفة لكثير من المحشين. البعض كالسيد الحكيم رحمة الله عليه جعل الإطلاق شاملا للمسلكين الرئيسيين في الأمارات، أعني الطريقية والسببية، فيكون على الطريقية والسببية من باب التزاحم إذا كانت جهة البحث ترتبط بالعمل الجوانح. هذا ما يظهر من السيد الحكيم رحمة الله عليه في تعليقاته مطلقا راجع إلى كل البحث. هذا رأيه. هذا الرأي واضح البطلان، لأنه على الطريقية نعلم بماذا؟ بكذب أحدهما. فلا يمكن الالتزام بما هو معلوم الكذب ولو إجمالا. وإنما حينئذ إما أن ننكر وجوب الموافقة الالتزامية كما هو مختار المصنف، وإما أن نقول بوجوبها لكنه يسقط في موارد العلم الإجمالي. واضح؟ وإما أن نقول بوجوبها وعدم السقوط والاكتفاء بالالتزام الإجمالي، ولا موقع للتزاحم. فإذن لا يراد من الإطلاق في المقام التعميم على مبنى الطريقية. واضح هذا؟ هذا كان المبنى الأول، رأيي الأول في تفسير هذه العبارة. الرأي الثاني أن يكون الإطلاق للتعميم على كلا المسلكين في السببية، لأن نحن كم مسلك ذكرنا في السببية؟ مسلكين. مسلك يقول أنه أدلة الحجية لا تشمل ما يعلم كذبه، لأن سيرة العقلاء دليل بالبيان الذي تقدم. المسلك الثاني أنه لا تشمل، فهذا الرأي يقول مطلقا يعني على كلا المسلكين، فعلى كلا المسلكين إذا كان البحث من جهة أفعال الجوانح فتدخل المسألة في باب التزاحم، هذا الرأي الثاني. طبعا هذا الرأي كما تلاحظ أضيق من الرأي الأول، لأن الرأي الأول ليس فقط عمم على نوعي السببية بل عمم على الطريقية، هذا لا عمم على كلا نوعي السببية. وهذا الرأي أيضا باعتقادي باطل، لأنه في النوع الأول من السببية ألحقناها بالطريقية فتأخذ حكمها، ومعلوم الكذب لا دليل على اعتباره، فيأتي ما تقدم في الطريقية. الرأي الثالث أن يقصد من الإطلاق التعميم إلى موارد النوع الثاني من السببية. يوم أمس ما ذكرنا سببية في النوع الثاني لها موارد، مرة مع تعدد المتعلق، لكن ماذا يكون هناك تضاد، ومرة مع وحدة المتعلق، وما شكل ذلك من الموارد التي ذكرناها. والوجه في صحته أنه على المبنى الثاني للسببية التزمنا بوجود المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين، فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ إذا جاءنا خبر مثلا يدل على الوجوب وآخر يدل على الترخيص، فبلحاظ جهة الأعمال الجوارح ماذا قلنا؟ قلنا إن كان الترخيص لا اقتضائي فلا يزاحم خبر الإلزام، وإن كان اقتضائيا فربما يكون العمل عليه لعدم الدليل حينئذ على الإلزام. أما إذا كان الكلام بلحاظ عمل الجوانح فالأمر يدور بين لا وجوب وترخيص بل بين وجوبين، لأن عقد القلب واجب سواء كان المعقود عليه هو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة. فإذا دار الأمر بين وجوبين والمقتضي للحجية فيهما بحسب الفرض ماذا؟ تأمل. فإن كان هناك أهم أو محتمل الأهمية يؤخذ به، وإلا فالتخيير. هذا ما يرتبط بعبارة المعتين. ما أدري صار واضح؟ نكتفي إذن بما يرتبط بما تقدم. هذا وجه علقوا به على كلام الماتن، لكن هذا الوجه إذا قلنا بأنه بناء على السببية في كل أمارة تحدث مصلحة على وفقها، طيب هذه المصلحة طارة تكون ملزمة وطارة تكون غير ملزمة، فهذا الكلام إنما يتم في الجملة إذا كانت المصلحة أيضا دائما ينبغي أن تكون ملزمة. أما إذا لم نبني على ذلك كما يظهر من المصنف هذا المطلب، فحينئذ يتم كلام الماتن في الجملة. واضح؟ نرجع بعد ذلك إلى ما ذكره المصنف في مقابل بيانه المتقدم. اتضح أنه على السببية بالمبنى الثاني نرجع إلى قواعد بابل تزاحم، وعنده عبارة كانت موردا لتعليق المخشين حيث قال حسب ما فصلناه في مسألة الضد، تعلقوا على ذلك أنه لم يتقدم في مسألة الضد إجمال للمسألة فضلا عن ماذا؟ عن تفصيلها. لو نسي المصنف، واضح؟ هذه العبارة طارة نرجعها إلى كل ما تقدم قبلها، وهي ثلاثة أمور. لفت معي جيدا، ثلاثة أمور قبل العبارة تقدم ثلاثة أمور. أنه إذا وصلت النوبة إلى التزاحم فالتخيير مع عدم الأهمية وترجيح المهم مع تعيينه وترجيح محتمل الأهمية، هذه ثلاثة أمور. إذا في تساوي من جميع الجهات فتخيير، إذا في أهم أهم معين فيرجح، أهم معين احتمالا يعني يحتمل أن يكون هذا أهم أيضا يرجح، هذا الذي حكم به المصنف. ثم قال كما فصلناه أو حسب ما فصلناه في بحث الضد، إن كانت هذا العبارة، إن كانت هذه العبارة راجعة إلى الأمور الثلاثة فالحق مع المعلقين، حيث إن الأمر الثالث وهو الترجيح بمحتمل الأهمية لم يأتي له ذكر في باب الضد. واضح الكلام؟ وإنما تقدم الكلام عنه وين؟ في آخر بحث دوران الأمر بين المحظورين. هناك في دوران الأمر بين المحظورين قال إذا في أحدهما محتمل الأهمية يرجح. واضح هذا الكلام؟ أما لو أرجعنا العبارة إلى أصل التزاحم وأنه في التزاحم يوجد تخيير وتقديم، فهذا قد تقدم الحديث عنه وين؟ في بحث الترتب الذي هو من مباحث الضد. واضح الكلام؟ فحينئذ الأمر سهل. في مقابل ما ذكرناه في الأصل الأول الذي تبين أنه على الطريقية، ماذا نقول؟ بالتساقط إلا في نفي الثالث، وعلى السببية بالمبنى الأول، الأصل الأول كالطريقية، وفي المبنى الثاني في غالب الموارد التزاحم. بعد ما نريد نفصل أكثر، هذا الذي توصل إليه ماذا؟ المتن. في مقابل ذلك يستفاد من كلمات جمع من القدماء والمتأخرين أن الأصل الأولي في التعارض هو الجمع بينها بأي طريق ممكن، وهذا ما يستفاد من قولهم الجمع مهما كان أولى من الترك. نلتفت جيدا إلى أن التعارض بمعناه الواسع يمكن أن ينطبق على موارد ثلاثة. المورد الأول موارد الجمع العرفي، قلنا التعارض بالمعنى الواسع يشمل العام والخاص وإلى آخره. المورد الثاني المتنافيان، ولنسمي ذلك بالتباين، لا أقصد من التباين ماذا؟ النسبة، لا، قد تكون عموم وخصوص من وجه النسبة، تباين بمعنى التنافي بين الدليلين، بحيث لا يوجد جمع عرفي لكن من الممكن ماذا؟ الأخذ بكلا الدليلين مع توجيه. كما لو كان أحد الدليلين يدل على وجوب شيء استغراقا والآخر يدل على حرمته ماذا؟ مجموعا. فيمكن الجمع بينهما بالالتزام بوجوب البعض. شوف إذا أولنا الدليل الأول صحيح؟ رفعنا اليد عن الاستغراقية وقلنا بوجوب البعض. طبعا هذا ليس جمعا عرفيا لكنه ممكن. المورد الثالث التباين من جميع الجهات، كما لو كان أحد الدليلين يدل على وجوب الاستغراق والآخر يدل على الحرمة الاستغراقية، فإن أحدهما لا يكون دليلا على التصرف في الآخر. إن أريد من قاعدة الجمع مهما كان المورد الأول فهذا صحيح، لكن الأولوية حينئذ في قولهم أولى تكون نظير الأولوية في الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهي أولوية تعيينية. واضح هذا الكلام؟ وليست من باب أفعال التفضيل، يعني هذا في الرسائل العملية أيضا الأمر كذلك، عندما تقول الأقوى كذا يعني ليس الرأي المقابل قوي، لا، الرأي المقابل باطل، تفدنا تخرج عن كونها أفعال تفضيل. فإذا إذا أريد هذا المورد لا بأس به، ولا شك أنه لا يراد منها المورد الثالث لفرض التباين من جميع الجهات، فيراد منها المورد الثاني. في هذا المورد الثاني يمكن المناقشة أولا بعدم الدليل، لا يوجد دليل على هذه القاعدة أن الجمع مهما كان أولى من الترك. ثانيا أن الجمع غير المفهوم عرفا يؤدي في كثير من الأحيان إلى طرح كلا الأمارتين، إذ يكون الجمع والتصرف مقتضيا لرفع اليد عن كلا الظهورين، والظهور أمارة، ففي الواقع أنت لم تجمع. وقد يقال أنه بالنتيجة أخذنا بالخبرين، نقول قد عرفت سابقا أنه إذا كان كلا السندين قطعيا فالتعارض يكون بين الظهورين، فإلغاؤهما إسقاط للخبرين، وإذا كان السند ظنيا يكون في السندين والظهورين. هذا تمام الكلام فيما يرتبط في تحديد الأصل الأولي. يقول هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما، كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، إذ لا دليل هذا الإشكال الأول إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما، كما عرفته في الصور السابقة في التخصيص والتقييد والحكومة والحمل على الاقتضاء وما شاكل ذلك. الإشكال الثاني، مع أن في الجمع كذلك، كذلك ما معنى كذلك؟ يعني مهما كان، يعني غير العرفي الذي لا يساعد عليه العرف. في الجمع كذلك، أي في الجمع الممكن الذي لا يساعد عليه العرف، أيضا طرحا للأمارة أو الأمارتين، طرحا للأمارة إذا تصرفنا في ظهور أحدهما، طرحا للأمارتين إذا تصرفنا في ظهورهما معا. ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه مع هذا التصرف الغير العرفي، وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنديهما قطعيين، وفي السندين إذا كانا ظنيين، وقد عرفت أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين، لا بقاء مع الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما. يعني إذا كان في بينهما تكاذب يسقطان عن الحجية في مدلولهما، لا أنه نبقيهما على الحجية ونتصرف في المدلول، أو بقاء سنديهما على الحجية كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل. فلا يبعد أن يكون المراد من القائلين بالجمع مهما كان أولى من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا. قد واحد يشكل على المصنف أنه إمكانه عرفان، لا يصح أن تحمل هذه القاعدة على هذا المعنى. ليش؟ لأن الجمع العرفي واجب لأنه أولى، متعين لأنه أولى. يقول هذا الأمر سهل ولا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ، يعني حين الجمع العرفي وتعينه، فإن أولويته من قبيل الأولوية في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، من قبيل الأولوية في أولي الأرحام، أي الأولوية ماذا؟ التعيينية. وعليه إذا حينئذ إذا حملنا هذه القاعدة على الجمع العرفي نقبلها، وعليه لا إشكال فيه ولا كلام. ليش؟ لأن نحن بصدد تأسيس الأصل في أي تعارض؟ في التعارض الاصطلاحي، وهذه القاعدة وارد في التعارض غير الاصطلاح، فلا منافاة بين ما ذكرناه وبين ما تقدم في المقام. بحمد الله تعالى انتهى البحث في الأصل الأول، وما تقدم كان بمقتضى الأصل أولي، وبينا الثمرة التي تترتب على ذلك، ذكرتم في المقدمات بينا الثمرة. نعم، لو ورد دليل على عدم سقوطهما، وهذا الدليل قد يكون دليلا لبيا كالإجماع، وقد يكون مرجعه إلى الروايات التي ترجح أحد المتعارضين على المتعارض الآخر، وقد يكون غير ذلك، فحينئذ نرفع اليد إذا ثبت الدليل عن الأصل الأولي. هذا التمهيد الذي ذكره المصنف في هذا الفصل الجديد. لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات إنما هو بملاحظة القاعدة الأولية في تعارضها مع قطع النظر عن دليل خارجي، وإلا فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار. طبعا في البحث السابق موضوع البحث ليس خصوص الأخبار، موضوع البحث كل أمارة، ولذا قلنا أحد الثمرات هكذا. بينما لنفترض وردت نصوص أو إجماع في خصوص الأخبار، فحينئذ بمقدار الأخبار نرفع اليد عن القاعدة الأولية. وإلا فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار. ولا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينها هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا أو إذا ثبت الإجماع يعني، فحينئذ نأخذ بالراجح للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا، بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته، والأصل عدم الحجية ما لم يقطع بحجيته، بل ربما ادعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح واستدل عليه بوجوه أخر، أخر يعني غير الإجماع، أحسنها الأخبار وهي على طوائف. هذا مطلب سهل، يأتي الحديث عن بقية البحث إن شاء الله غدا.